يقول جل وعلا في آيات كثيرة: تعرج الملائكة والروح إليه، ويقول: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، يصعد إليه. ويقول: تنزيل الكتاب من الله، تنزيل يأتي من العلو إلى السفل. أدلة كثيرة جدا، كثيرة لا حصر لها. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، ثم استوى على العرش. وسبق لنا أن العرش هو أعظم المخلوقات وأكبره، وليس فوق العرش شيء من المخلوقات أصلا، ما فوقه إلا الله جل وعلا. فما أكثر أدلة علو الله جل وعلا. تقول زينب رضي الله عنها، تقول تفتخر على أزواج النبي، تقول: زوجكن أهاليكن، وأن زوجني الله من فوق سبع سماوات، زوجني الله من فوق سبع سماوات. حتى هذا ثابت في كلام الجاهلية.
وتلقى الصحابة رضي الله عنهم عن نبيهم صلى الله عليه وسلم ما وصف به ربه من صفات كماله ونعوت جلاله، فآمنوا به وآمنوا بكتاب الله وما تضمنه من صفات ربهم جل وعلا، كما قال تعالى: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وكذلك التابعون لهم بإحسان، وتابعوهم والأئمة من المحدثين والفقهاء، كلهم وصف الله بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يجحدوا شيئا من الصفات، ولا قال أحد منهم إن ظاهرها غير مراد، ولا أنه يلزم من إثباتها التشبيه، بل أنكروا على من قال ذلك غاية الإنكار، فصنفوا في رد هذه الشبهات المصنفات الكبار المعروفة الموجودة بأيدي أهل السنة والجماعة.
ماذا؟ الحديث اللي قبل هذا. اقرأ نفس الحديث.
الحديث؟
يا أخي.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود قال: بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام، وبين كل سماء 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء 500 عام، والعرش فوق الماء والله فوق العرش، لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. أخرجه ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد الله.
في هذا الحديث أنه ذكر أن بين السماء والأرض مسيرة 500 عام، وبين السماء الدنيا والتي تليها مسيرة 500 عام، وهكذا إلى السماء السابعة. قال: وبين السماء السابعة والبحر الذي فوقها 500 عام، وبين البحر والعرش مسيرة 500 عام، والعرش فوق ذلك، والله جل وعلا فوق العرش، لا يخفى عليه من أعمالكم شيء. المقصود بهذا الأثر حديث يستدل به على علو الله جل وعلا على خلقه. وهذا حقيقة جاء به لأن فيه التصريح بهذه المسيرة، بهذه المسافات فقط، وإلا النصوص في علو الله جل وعلا كثيرة جدا، حتى لو تتبعت في كتاب الله ما يحصرها الإنسان بأفرادها وإنما بأنواعها. ولهذا يذكرها العلماء أنواعا في كتاب الله. يعني مسألة علو الله على خلقه في كتابه يذكرونها أنواعا لا أفرادا، لكثرة ما جاء في ذلك. فمثلا من أنواعها كون الله جل وعلا أخبر في آيات كثيرة أنه أنزل الكتاب على عبده وأنزل الكتب على رسله، فالإنزال لا يمكن يكون إلا من فوق إلى أسفل، وكلها جاءت بهذا اللفظ. وهذا نوع من أنواع، وهي أفرادها كثيرة. يعني لو تتبع الإنسان ما في القرآن من لفظ التنزيل الذي يخبر الله جل وعلا أنه فعله تنزيلا من عنده لكثرت كثيرة. ومن أنواعها الإخبار بأنه جل وعلا في السماء، كما قال الله جل وعلا: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا سوف تعلمون كيف نذير. وهذا أيضا جاء كثير. والعلماء قالوا في هذا الحرف في أأمنتم من في السماء، قالوا هذا الحرف بمعنى على، هذا كقوله جل وعلا: قل سيروا في الأرض ثم انظروا. في الأرض يعني سيروا على الأرض فوقها، ما هو يدخلون فيها. وكقوله جل وعلا في قصة فرعون: لأصلبنكم في جذوع النخل، يعني عليها. وهذا معلوم من اللغة العربية أن في وعلى تتعاقبان المعنى، يعني هذه تأتي بمعنى هذه، أو أن إذا جاء مثل هذا أنتم من في السماء، يعني أن السماء المراد بها علو الله، العلو الذي فوق، فكل ما فوقك يسمى سماء، كل ما علاك يسمى سماء، كما قال الله جل وعلا في ذكر السقف سماه سماء: من كان يظن أن لن ينصره الله فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع. المقصود بهذا من كان يتوقع أن الله لا ينصر رسوله ويترقب هذا ويترصد، فليضع حبلا في السقف ثم ليضعه في حلقه ثم ليقتل نفسه، فإن الله لا بد أن ينصر عبده ورسوله. هذا المعنى يمدد بسبب إلى السماء، يعني ليعجل بموته كمدا وشنقا يريح نفسه. فالمقصود أن السماء المراد به العلو، وليس المراد الظرفية التي يقال فيها مثل ما يقال الماء في الكوز، الماء في الإناء، لا، ما هو هذا المراد. فالله فوق خلقه عاليا. ومنها من أنواع الأدلة على علو الله الإخبار بأنه القاهر فوق عباده وأنه فوق خلقه، جاء هذا في آيات متعددة، فوق تصريح بالفوقية صرح بها جل وعلا في أماكن متعددة. ومن أنواع أيضا الأدلة في كتاب الله على العلو أنه يذكر بعد خلق السماوات والأرض استواءه على عرشه مرتبا الاستواء على الخلق بكلمة ثم التي تقتضي الترتيب مع التراخي، كما قال جل وعلا: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وجاء هذا في سبعة مواضع في كتاب الله على هذا الأسلوب بكلمة ثم مرتبة على خلق السماوات والأرض في سبعة مواضع. وكذلك من الأنواع أنه يذكر جل وعلا
أن من عباده من هو عنده والذين عند ربك يسبحون له عنده. العندية تقتضي تميز والعلو والارتفاع عن خلقه جل وعلا في أنواع شتى كثيرة جدا. وكذلك في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنواع وليست أفراد كثيرة. فمنها الإشارة إلى أن الله فوق الحسية، الإشارة الحسية سؤالا وفعلا وقولا من الرسول صلى الله عليه وسلم. فقد صح في صحيح مسلم وغيره أنه سأل الجارية قال لها أين الله، فقالت في السماء، فحكم عليها بعد ذلك بأنها مؤمنة وكذلك كونه صلى الله عليه وسلم سأل الناس قال أنتم مسؤولون عني فماذا أنتم قائلون، قالوا نشهد أنك بلغت، فصار يرفع إصبعه إلى السماء ثم ينكسها عليهم ويقول اللهم اشهد عليهم أنهم شهدوا لي. ومنها التصريح لقوله صلى الله عليه وسلم كما في الرقية، ربنا الذي في السماء تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض كما أن رحمتك فرحمتك في السماء، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع. هذا كان يرقى به بعض أهله صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك كونه صلى الله عليه وسلم يصرح بأن الله ينزل إلى سماء الدنيا في آخر ثلث الليل الآخر، وكذلك يوم عرفة، وغير ذلك أنواع شتى كثيرة جدا. وقد قال العلماء إن مسألة العلو واتصاف الله جل وعلا بالعلو دل عليه العقل ودلت عليه الفطرة مع الكتب المنزلة وما جاءت به الرسل كلها متوافرة عليه، فإنكارها إنكار لما عرف بالضرورة. ولهذا السبب من أنكر علو الله على خلقه يكون منكرا لشرع الله ولفطرة الله التي فطر عليها الخلق ولدينه الذي أرسل به الرسل. أما كونه كون العقل يدل عليها، فوجه ذلك أن العلماء قالوا مما لا يجوز الشك فيه والارتياب فيه أن الله هو الخالق للمخلوقات كلها، السماوات والأرض والإنس والجن وكل شيء الله هو الذي خلق، هذا أمر لا يشك فيه، وأنه كل شيء له مخلوق له خالق مدبر هو الله. فقالوا عندما خلق الله المخلوقات لا يخلو الأمر من تقديرات عدة، أحدها أن يقدر أنه خلق المخلوقات في ذاته تعالى وتقدس، ومن اعتقد هذا فهو كافر في ذاته، المخلوقات داخلة فيه تعالى وتقدس، فإذا هذا التقدير باطل قطعا. بقي التقدير الثاني أنه خلق المخلوقات خارج ذاته، فإذا كان خارج ذاته فلا يخلو الأمر، إما أن يكون تحت المخلوقات أو مخالطا لها أو فوقها، وكونه تحتها أو مخالطا لها باطل قطعا، لأن هذا يساوي الخلق ويماثلهم في الوجود في المكان، فإذا لا بد أن يكون فوق خالقه. هذا نوع من أنواع الأدلة العقلية، وهناك أنواع أخرى ذكروها عقلية. أما الفطرة، أدلة الفطرة، فيكفي كون الإنسان مفطور على دعوة ربه من العلو. كل داع إذا دعا ربه يرفع يديه إلى السماء يقول يا ربي يا ربي، ولا يلتفت لا يمين ولا شمال ولا تحت. فإذا هذه فطرة فطر الله جل وعلا عليها خلقه على معرفته أنه فوق. وكل أما دلة الشرع فقد علمنا كثرتها وأنواعها. بقي أن كثيرا من الناس أنكر هذه المسألة، فما حكمه؟ ما حكم الذي ينكر علو الله؟ وما شبهته؟ وهل هناك دليل؟ وهم في الواقع المتكلمون الذين اعتاضوا عن كتاب الله وعن حديث رسوله صلى الله عليه وسلم بعقولهم حسب ما يقول. وليست في الحقيقة العقول تستقل بمعرفة الله، كلا لن تستقل، مع أن الأصل الذي اتفق عليه علماء الأمة الذين لهم مقام صدق ولهم لسان صدق عند الناس، اتفقوا على أنه لا يثبت لله جل وعلا من الأوصاف والأفعال إلا ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني الشيء الذي يصف جل وعلا به نفسه أو يصفه به رسوله فقط هو الذي يجب أن نقبله ونقول به ونعتقد معناه وصدقه وحقيته. أما ما يقوله الناس، كل ما يقوله الناس فإنه يجب أن يعرض على كتاب الله وعلى أحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم، فما وافق كتاب الله وسنة رسوله قبل، وما خالفهما رد على صاحبه مهما كان هذا القائل. يعني مقامه وعلمه لا يبرر له مخالفة كتاب الله وسنة رسوله. فإذا الذي يقبل هو كتاب الله وسنة رسوله فقط، والذي يقول قولا يوافق كتاب الله وسنة رسوله يقبل قوله لأنه وافق الكتاب والسنة، لا لأنه قول فلان، بل لأنه وافق الكتاب والسنة. وذلك أن الله جل وعلا غيب لم يره أحد ولم يطلع عليه أحد فيصفه. ما أحد يرى الله جل وعلا في الدنيا. لو أن أحدا أمكن أن يراه لرآه أفضل الخلق الذي هو خاتم الرسل محمد صلوات الله وسلامه عليه، فإن الله عرج به. وهذا أيضا من أنواع الأدلة على العلو، عرج به من الأرض إلى السماء السابعة بل إلى سدرة المنتهى، وسدرة المنتهى فوق السماء السابعة فوقه. ثم أوحى إليه ما أوحى جل وعلا، والذي جاءنا أنه أوحاه إليه صريحا هو الصلاة، فرض عليه الصلوات الخمس هناك، ولم يرى صلى الله عليه وسلم ربه في ذلك المقام. فقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: هل رأيت ربك؟ يعني ليلة الإسراء. فقال: رأيت نورا، وفي رواية رأيت نارا، وفي رواية نور أن أرى، أن أرى يعني ما أستطيع أن أرى. وكذلك أخبرنا ربنا جل وعلا عن كليمه الذي كلمه بلا واسطة، كلمه وسمع كلامه موسى عليه السلام، سمع كلام الله، كلم الله جل وعلا موسى وهو على عرشه عال على خلقه وموسى بالأرض، فكلمه وسمع كلامه خاطبه. لما سمع كلام الله طمع في أن يرى ربه، قال: ربي أرني أنظر إليك. فقال له جل وعلا: إنك لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، خر موسى صائقا. فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. يقول العلماء، علماء التفسير: تجلى الله جل وعلا الجبل شيء قليل جدا، يعني كشف عن الحجاب مثل يقولون جب الإبرة، فتدكدك الجبل ما استطاع الثبات لرؤية الله جل وعلا. وفي صحيح صحيح عن أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات، فقال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وسبحات الوجه بهاؤه ونوره وجماله، سبحات وجهه بهاؤه ونوره وجماله جل وعلا، يعني هذا البهاء والنور لو كشف الخلق لاحترقوا، ترقوا عن آخره. فإذا تركيب المخلوقات في هذه الحياة الدنيا لا تقوى على مشاهدة الله جل وعلا، ولكن المؤمنين يوم القيامة يرون ربهم لأن تركيبهم يتغير، يصبح تركيبا كامل ما يقبل الموت ولا يقبل النقص كامل، فيثبتون لرؤية الله جل وعلا، بل تكون الرؤية هي أعلى نعيمهم في الجنة، ورؤيته تعالى تكون في الجنة، وقد يرونه أيضا في الموقف كما جاء صريحا في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أبي هريرة وحديث أبي سعيد الخدري الطويل الذي فيه ذكر الشفاعة، وأن الله جل وعلا يأتي بعدما يستجيب للشفاعة، أنه يأتي يفصل بين خلقه، يأتي ويخاطب خلقه كلهم، يخاطبه فيقول جل وعلا: أليس عدلا مني أن أولي كل واحد منكم ما كان يتولاه في الدنيا؟ فكلهم يقول: بلى يا رب. كله: أليس عدلا مني أن أولي كل واحد منكم ما كان يتولاه في الدنيا؟ فيقولون: بلى يا رب. وش معنى يتولاه في الدنيا؟ يعني يتخذه وليا، يدعوه ويرجوه ويسأله، تضرع إليه، فالذي مثلا يتولى الله يكون الله وليه، والذي يتولى القبر صاحب القبر يكون صاحب القبر هو وليه، والذي يتولى الصنم هكذا يكون وليه. ثم يقول صلى الله عليه وسلم إذا قالوا بلى فيمثل الله جل وعلا لهم ما كانوا يعبدونه في الدنيا. فالذين يعبدون الأصنام تأتي الأصنام بأعيانها، تأتي إليه أصنامه. والذين يعبدون عيسى وعزير وأم عيسى والأولياء تأتي شياطينهم، شياطينهم تأتي، يعني شياطين بصورهم. والذين يعبدون الشمس تأتي الشمس، الذين يعبدون القمر يأتي القمر. فإذا اجتمعت لديهم يقول الله جل وعلا اتبعوهم، هؤلاء أولياءكم فاتبعوهم، فيذهبون إلى النار فيلقون فيها ثم يلقون خلفها، كما قال الله جل وعلا إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها، وكل فيها خالد. لما نزلت هذه الآية قال مشرك من المشركين الآن أخصم محمد، يعني أغلبه في الحجة. فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال نحن نعبد الملائكة، والنصارى يعبدون عيسى ويعبدون أمه، فالملائكة وعيسى وأمه يكونوا في النار. فأوحى الله جل وعلا إليه الوحي وأنزل عليه إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم في مشتهت أنفسهم خالدون، إلى آخر الآيات. وإنما وأخبر الرسول بين في حديثه صلوات الله وسلامه عليه أن هؤلاء الذي تمثل لهم شياطينهم، وقد أخبر الله جل وعلا عن هذا في القرآن، أخبر عنه في القرآن، أخبر أنه إذا حشر الناس جمعهم يوم القيامة يخاطب الملائكة يقول لهم أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، فيقولون سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون، الجن الشياطين يعبدونهم إنهم الذين زينوا لهم ذلك. المقصود أنه لا يجوز أن نصف الله جل وعلا إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم فقط. أما كنا نستدل على علو الله بالعقل وبالفطرة فهذا لأنه اتفق مع الشرع، اتفق مع شرع الله. والواقع أنه لا يجوز أن يكون العقل مستقلا ولا كذلك الفطرة مستقلة في دليل لا يشاركها، لا يشارك الشرع فيه، لا يجوز، لأننا كلفنا بالوحي الذي أنزله الله جل وعلا على رسوله، والإنسان ما يسأل إلا عن هذا. كل إنسان يموت، كل واحد منا إذا مات وأول ما يوضع في قبره في تلك اللحظة يأتيه ملكان عظيمان مع كل واحد منهما مطرقة من النار من حديد، لو ضرب بها جبل لانهد، فيجلسانه فقولان له قم اجلس حتى نسألك فتجيب، وترد عليه روحه فيكون كهيئته في الدنيا، مثل حالته التي خرج عليها من الدنيا تماما. فيسألان بانتهار يقولان له ما كنت تعبد، من الذي تعبده، وبأي شيء تعبد، بأي دين انت تعبد، ومن الذي جاءك بهذا الدين، من أين أخذت الدين. هذه الأسئلة الثلاثة لا بد منها لكل واحد، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذه الأصول الثلاثة التي يقول العلماء يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلمها ولا يخل بها. كونه يعرف من يعبد، وكونه يعرف بما يعبد، يعرف كيف يعبد، يعرف العبادة التي يتعبد بها متيقنا، ويعرف أن الطريق الذي أخذت العبادة منه الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي جاء بذلك. لأن كل عبادة لم يأتي بها الرسول فهي باطلة، فهي مردودة، لأنها بدعة، والبدع ضلال. هذا ما قال الله جل وعلا في كتابه: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. قولوا العلماء من السلف وغيرهم، علماء التفسير، هذه هؤلاء أهل البدع التي وجوههم خاشعة وعاملة وناصبة، وفي النتيجة تصل نارا حامية. هم أهل البدع الذين يتعبدون الله بالبدع، يتعبون، ينصبون، ويبكون، يخشعون، والنتيجة أنهم يصلون النار. وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية. هؤلاء الذين يتعبدون بالبدع بغير دين الله الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء هم الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هؤلاء هم هؤلاء. فالمقصود أن الدين عقيدة وعملا لا يؤخذ إلا من الكتاب والسنة، لا دخل له ولا له فيه. العلماء على أن أوصاف الله توقيفية، توقيفية يعني توقف على النصوص فقط. فإذا يجب على الإنسان أن يثبت كل ما أثبته الله جل وعلا لنفسه في كتابه وفي أحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم. وهل من المسلمون عندهم شك في هذا؟ لو تركوا على فطرهم وأنهم يستقبلون ما جاء به الرب جل وعلا وما جاء به الرسول، إذا سمعوا قول الله جل وعلا حينما يقول: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فإذا سمعوا هذا اعتقدوا أن الله يقبض، إذا شاء يقبض مخلوقاته، وأنه يطوي السماوات بيده والأراضين وجميع الخلق يطويها ويقبضها بيده. فإذا له يد جل وعلا عظيمة جدا. وكذلك إذا سمعوا قول الله جل وعلا: قالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان، بل يداه مبسوطتان، اعتقدوا أن لله يدين يبسطهما بالعطاء وبالنعم وبالفضل على من يشاء من خلقه. وكذلك إذا سمعوا قوله جل وعلا بمخاطبته لإبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، اعتقدوا أن لله يدين. وكذلك إذا سمعوا الله سميع بصير اعتقدوا أن له السمع والبصر: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. هذه السورة، هذه الآية نزلت في سبب قضية امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدخلت عليه وهو في بيت عائشة، والبيت عبارة عن غرفة واحدة، بيت عائشة عبارة عن غرفة واحدة، وكل بيوتات زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كل واحدة تكون في غرفة واحدة فقط. تقول عائشة: لقد جاءت المجادلة وإني في طائفة البيت، والله إنه يخفى علي بعض كلامها. فأنزل الله جل وعلا: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. يعني كونها تحاول الرسول صلى الله عليه وسلم، والمحاورة الرجل ظاهر منها والظهار كان معروفا حتى في الجاهلية، فحرمه الله جل وعلا في الإسلام وأثبت عليه أحكاما، وهو أن يشبه زوجته بظهر أمه أو بيد أمه أو ببطن أمه أو بظهر أخته أو بظهر بنته، يشبهها بشيء من محارمه التي تحرم عليه على الأبد. من شبهها بذلك فقد ارتكب محرمة، ولا يجوز له أن يقربها حتى يكفر. فالظهار كان طلاق، إذا ظهر منها معناه أنه طلقه. فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إنه رجل كبير، وإنه فقير، وإن عندي صبيان لي أولاد منه، كيف أصنع بهم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا أراك إلا قد حرمت عليه. فصارت تقول: اللهم إليك أشكو صبية، إن ضممتهم إلي جاعوا، وإن تركتهم عنده ضاعوا. فأنزل الله جل وعلا الحكم في ذلك أنه يكفر: الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم إنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا، منكر وزور، إلى أن قال: والذين يظاهرون منكم من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، إلى آخر الآية. لابد أن يحرر رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكين. هذه الكفارة التي نزلت في الظهار قبل أن يمسها أو يقربها لا بد أن يكفر. فالمقصود أن الله جل وعلا سمع قول هذه المرأة وهو فوق عرشه فأنزل قوله: قد سمع الله قول التي تجادلك. فالمسلمون يعتقدون أن الله سميع بصير، أنه لا يخفى عليه شيء، سمعه يسمع الصوت وإن دق، يسمع دبيب النملة على الصفات الصماء في ظلمة الليل، ما يخفى عليه شيء. وكذلك يعتقدون أنه عليم بكل شيء، ويعتقدون أنه خبير بكل شيء، ويعتقدون أنه لا يخفى عليه شيء تعالى وتعالى. فلماذا يراد منهم ما لا يعتقدونه؟ جاء الذين ضلوا فقالوا: لا يجوز أن نعتقد أن الله فوق العرش مستوي على العرش. لماذا؟ إذا سألناهم لماذا قالوا: لأن الذي يكون فوق العرش يكون جسم، يكون في جهة، والذي يكون في جهة يكون جسم، كما قالوا لا يجوز أن نعتقد أن الله يتكلم. لماذا؟ قلنا لهم لماذا؟ قالوا لأننا ننزه الله، ننزه عن التشبيه. إيش التشبيه في إثبات الكلام لله؟ قالوا إن الكلام ما يكون إلا لمن له لسان وله لهات وحنجرة وشفتين، والكلام يكون في له مقاطع وله مبدأ وله آخر. وإذا قلنا إن الله يتكلم قلنا إن الحوادث تحل به تعالى وتقدس، فإذا الكلام يكون حوادث. فالجواب أن نقول لهؤلاء الضلال الذين أرادوا أن يلبسوا على المسلمين وأرادوا أن يشككوهم في ربهم، نقول كلمة جسم من أين أتيت بها؟ هذه كلمة مبتدعة لا وجود لها في كتاب الله ولا في أحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم، لا نفيا عن الله ولا وصفا له بها، فنردها عليكم مردودة عليكم. نثبت ما أثبته الله وأثبته له رسوله، ولا نقول كما تقولون، ولسنا بحاجة إلى ذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبلغنا ذلك. وأما إذا أردنا أن نفصل فنقول ماذا تريدون بالجسم؟ إذا أردنا أن نجادلهم وندعوهم إلى الحق نقول لهم ماذا تريدون بالجسم؟ الجسم أنتم تختلفون به، تختلفون في تعريفه. هل تريدون بالجسم البدن المكون من اللحم والدم والعظام؟ إذا كنتم تريدون هذا فالله يتعالى عن ذلك ويتقدس، وهذا تكلف ما جاءنا به كتاب ولا سنة، ولكن جاءنا أنه قال جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهذا الذي تعرفونه أنتم من أنفسكم، فنحن نعتقد أنكم مشبهة، شبهتم الله في أذهانكم أولا فارتسم التشبيه في أذهانكم، ثم نطقتم بنفي هذا الذي في أذهانكم، نطقتم بنفي. أما المسلمون ما يعتقدون هذا، سالمون من ذلك. وإن اعتقدتم أن الجسم الذي يشغل مكانا يكون في مكان، فنحن نعتقد أن الله فوق وأنه مستوى على العرش وأنه أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء، لأن نصوص الشرع جاءت بها، والرسول صلى الله عليه وسلم قد أشار إليه، والله جل وعلا قد عرج به إليه، والله أخبرنا أنه ينزل ما يشاء أن ينزل، وأنه أخبر أنه يجي يوم القيامة يأتي لفصل القضاء بين خلقه، وهكذا في أشياء كثيرة. فلا يجوز أن يترك كتاب الله وشرعه ورسالة رسوله صلى الله عليه وسلم لقول هؤلاء المبطلة المعطلة النفاة الضلال الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا. أما مسألة الكلام فأولا نقول نسألكم هل المخلوق الذي يتصف بالكلام أكمل ممن لا يستطيع أن يتكلم أو أنه أنقص؟ يعني أليست صفة الكلام صفة كمال؟ فلا بد أن صفة الكلام صفة كمال. الله جل وعلا قد عاب على قوم من اليهود من قوم موسى عليه السلام عبدوا العجل، عاب عليهم انهم يعبدون ما لا يملك لهم ضرا ولا نفع ولا يملك لهم قولا، يعني ما يخاطبهم اذا خاطبوه ولا يجيبهم اذا سالوه.
ايها الاخوه، تتمه هذه الماده على الشريط الذي بعده.